توقف على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل عن الشيخ صاحب الفصول في التصرف والزكيات انه اعطى نظريه معينه او تبريرا معينا لامكان حمل المشتق على الذات، طبعا بعد القول ببساطه، لانه هذه النظريه مبتنيه على القول ببساطه، لان القائلين بالبساطه وقعوا في حيث وبيس من حيث امكان الحمل بالحقيقه، واما القائلين بالتركيب ففي راحه من هذه الجهه. فكانت احدى النظريات التي عرضت في المقام هي نظريه صاحب الفصول قدس الله، حيث قال ما مجمله هو العباره المذكوره مختصرة أنه لا بد من لحاظ جزئين، يعني من لحاظ وجود وحدة بين الجزئين، من اعتبار وحدة بين الجزئين. هذه الوحدة تكون بمنزلة الكل، ويكون كل من الموضوع والمحمول بمنزلة الجزء لها، فحينئذ كأن هذا الشرط يوفر ملاك الحمل الشائع، وإن لم يصرحوا بذلك لكن هذا بفهمي أن هذا الشرط في نظره يوفر الشرط أو ملاك الحمل الشائع، لأن المحمول والموضوع متغايران مفهوما، وهذا أحد الشرطين موجود. فإن لم يكونا متحدين خارجا فقد ملاك الحمل الشائع، فلا بد من فرض كونهما متحدين خارجا، وحيث أن هذا غير موجود حقيقة، غير موجود، لأن المشتق البسيط ليس إلا الحدث، إلا المعنى المصدري، والمعنى المصدري مغاير مفهوما وخارجا مع الشنو؟ مع الذات. إذن فلا بد من إضافة لحاظ ذهني يوحد بين الشنو؟ بين الذات والحدث الذي هو مفهوم المشتق البصير، أي على تقدير القول بالبساطة. وهو لحاظ اعتباري، بل يمليه أو يلحظه أو يعتبره المستعمل عند الحمل، يقول زيد عالم. فهناك نحو وحدة كلية، أي نسبة إلى الكل، وحدة كلية بين الموضوع والمحمول. ويمكن أن يورد على ذلك بسنخين من الأجوبة، أحدها الطريقة التي أذكرها لكم وأنا أتبناها، والطريقة الأخرى ما يذكره الشيخ الأخوند مع ما فيها إذا كانت قابلة للمناقشة. أما الطريقة التي أنا أعتقدها فهو أني أقول بأن اعتبار الوحدة بهذا الشكل له تقسيمان. التقسيم الأول أن هذا الاعتبار هل هو بالمرتبة السابقة عن الحمد أو على الحمد، أو هو بالمرتبة المتأخرة عن الحمد. إن كان في المرتبة المتأخرة عن الحمد فهذا بطبيعة الحال لا يفيد في الحمل. ليش؟ لأن الحمل موجود في المرتبة المتقدمة عليه، فلا يؤثر ما هو متأخر رتبتان فيما هو متقدم رتبتان. اللهم إلا أن يقال أن الحمل إنما أوجد في المرتبة السابقة توخيا وتسبيبا لوجود هذا اللحاظ الموجود في المرتبة المتأخرة، فصح الحمل لكونه إلا لهذا اللحاظ أو بمنزلة الاسم إلا والمعد لهذا اللحاظ، فكأنه هذا وحده كافي في صحة الحمل، وهو كما ترى، لأن هذه الوحدة التي نريدها يعني التي يريدها الشيخ صاحب الفصول القائل بالبساطة إنما هي وحدة تصحح الحمل، أي في المرتبة السابقة عليه لا المرتبة اللاحقة له، ولا يفيد هذه التخريجات في أننا ننتظر المرتبة اللاحقة لتصحيح ما هو موجود في المرتبة السابقة. فإن قصد، وقد قصد الاعتبار اعتبار الوحدة في المرتبة السابقة، وهو إلى هنا كأنه كاف في تصحيح الحمل، إلا أننا نأتي إلى التقسيم الآخر الثاني، لأن هذا الاعتبار هذه الوحدة الاعتبارية بين الموضوع والمحمول لا تخلو من ثلاثة أقسام، إما وحدة ثبوتية، وإما وحدة اختيارية، وإما وحدة ثبوتية دقية، وإما وحدة اختيارية، وإما وحدة عرفية، على ما سوف نفصل ولو باختصار. أما الوحدة الدقية المفهومة بالفهم العقلي فهي غير موجودة بطبيعة الحال، لأن العقل يدرك ما هو ثابت في الخارج في المرتبة السابقة على الإدراك، ونحن قلنا أنه أن ما هو موجود في الخارج وفي المرتبة السابقة على الإدراك وجودان، لا وجود واحد، وجود للجوهر ووجود للقرار، أو وجود للموضوع ووجود للمحمول، فالوحدة الدقية الثبوتية خاطئة ليس لها صحة. وإن كان يريد الوحدة الاعتبارية الاختيارية بمعنى أن المستعمل باختياره يضفي ويضيف وحدة على ما ليس له وحدة، على أمرين غير متحدين، أشكل إن كان هذا مقصوده، فهذا يرد عليه ما أشكل عليه المشهور من المتأخرين عنه، وهو إمكان حمل المصادر على موضوعاتها، نقول زيد علم وزيد شجاعة، وذلك بعد مقدمته التي اقترحها، وهي أن تكون هناك وحدة اختيارية اعتبارية ما بين الحدث وما بين الذات، وأنا أختار كمستعمل وكمتكلم بهذه الوحدة، فإذا صححت هذه الوحدة حمل الحدث على الذات فهي كما تصححه في المشتقات تصححه في المصادر أيضا. فلماذا صح الحمل في المشتق الذي هو بسيط في المفروض وله نفس معنى المصدر، ولم يصح في المصدر نفسه مع العلم على أن الوحدة الاعتبارية الاختيارية موجودة؟ فلا بد أن يبرز صاحب الفصول
في مثل هذا المقام فرقا، ولم يبرز بطبيعة الحال. وأما إذا كان مقصوده القسم الثالث من الوحدة الاعتبارية وهي الوحدة العرفية، أنه يزعم أو يدعي أن ما بين الموضوع والمحمول نحو من الوحدة العرفية المتسالم على صحتها عرفا، فهذا ما ننكره، ليس بصحيح بطبيعة الحال. ليس بين الحدث والموضوع وحدة عرفية، بل هما اثنان عقلا وعرفا. فإذا توقينا الوحدة العرفية فهي غير ثابتة، وإذا كانت ثابتة يأتي النقض أيضا بالمصادر. إذا كانت الوحدة ثابتة بين الموضوع وما بين الحدث، أي المعنى المصدري، إذن يمكن حمل المصدر على الموضوع وهو طبعا غير عرفي، وهذا معناه أيضا دليل نحو دليل على أن العرف لا يتكون مثل هذه الوحدة التي توخاها والذي وضعها الشيخ صاحب الأصول. وأما جواب الشيخ الأخوند قدس الله روحه على الشيخ صاحب الأصول، فله جوابان ثبوتي وإثباتي. أما الجواب الثبوتي فقد قال عبارة مختصرة في متن الكفاية فسرت بتفسير، وأنا في حدود فهمي أن المسألة ما تسوى أن ندخل في تفاسيرها الكثيرة، نريد أن نمشي بسرعة في ذيول بحث المشتاق. قال في متن الكفاية لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية، أي المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئية والكلية، لأن المفروض أن الشيخ صاحب الأصول اقترح وحدة اعتبارية بين الموضوع والمحمول، فحينئذ يستلزم المغايرة بالجزئية والكلية. فسرت بأن يعني هو في الحقيقة أوضح التفسيرات، وإن كان لا ينطبق على عبارة الشيخ الأخوند 100%، لكنها أوضح التفسيرات، أننا صار عندنا ثلاثة أشياء، كل أو مجموع، ما هو؟ وهي هذه الوحدة الاعتبارية التي تضم الموضوع والمحمول، نعم، وجزئان، الموضوع أحد الجزئين والمحمول هو الجزء الآخر لهذه الوحدة الاعتبارية. فإذا علمنا من الخارج أن الجزئين لكل واحد، ولا أقول لكلي واحد، أن الجزئين على أي حال لا يمكن حملهما على بعضهما البعض، أن الأرض سقف، اللي يصير أو السقف أرض أو اليمين شمال أو الشمال يمين، هم بدي يمثلون بالطعام، حينما نضع لحما وماء ونعبن ماء لحم، فهل نستطيع أن نقول أن اللحم ماء والماء لحم، أو الخل سكر أو السكر خل، كل ذلك لا يمكن. فإذا كان المطلب هكذا، إذن فالجزء لا يحمل على الجزء، فالمسألة ساءت أكثر، وهو أنه صار الموضوع جزءا والمحمول جزءا والحمل متعذرا. في الحقيقة يمكن الجواب على ذلك، طبعا هذا حاصل كلام الشيخ الأخون مع تفسيره، ويمكن الجواب على ذلك بعدة أجوبة، منها
أننا نقول بإمكان حمل الجزء أو الجزئين في الحقيقة بعضهما على بعض، كما لو قلنا الناطق حيوان أو الحيوان ناطق أو الجد النامي أو النامي متحرك، فنعم ذلك من الأمور، أو المتحرك بالإرادة حساس. أقول ربما بعض هذه الأمثلة تناقشون لأنه من حمل الجزء على الكل، لكنه أنتم ألقوا اثنين من قبيل الفصل من قبيل الجنس والفصل فيحمل بعضهما على بعض، وهذا أكيد صح. فإن قلت أننا الآن شرحنا قبل قليل بكلام جماعة أنه لا يقال السكر خل والخل سكر في السكن جبيل، فماذا جوابك؟ هذا واضح، قل أن المسألة واضحة، لأننا حينما نقول السكر خل والخل سكر نلحظهما استقلالا لا نلحظهما جزءا. طبعا السكر الذي في السكن جبيل لم لا نقول هكذا، وإنما نقول السكر خل والخل سكر في هذا الترتيب. فطبعا هما حين لحاظهما الاستقلالي متغايران مفهوما ومصداقا، وعند تغايرهما ملاك الحمل غير موجود، اذا فشنو؟ اذا فالحمل متعذر بطبيعه الحال. وهذا لا يعني اننا اذا لاحظنا وامكن عقلا وعرفا لحاظ الجزئيه ان يتعذر حمل جزء على جزء. ثانيا ان الشيخ الاخون في نفس الصدد تجدون له عباره اعترف بها بمضمون كلام الشيخ صاحب الفصول، برغم من انه هو في صدد نقده والاعتراض عليه، الا ان عبارته هي بعينها نظرية صاحب الفصول. قال ان ملاك الحمل لحاظ بنحو الاتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذه كأنه رأيه، ملاك الحمل أي ملاك الحمل الشايع لحاظ اتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذا بنفسه رأيه الشيخ صاحب الفصول. فإن كان هذا مفيدا بل في نظره أي في نظر الشيخ الآخون للحمل، إذا ما قاله الشيخ صاحب الفصول مفيد بطبيعة الحال، وإن لم يكن مفيدا فنظريته ونظرية الشيخ صاحب الفصول معا فاشلتان. وحاصل المطلب الذي أريد أن أقوله هنا هو أن شرط الحمل الشايع هو الاتحاد الثبوتي وليس الاتحاد الإثباتي، وما ذكره الآخون والفصول من الاتحاد إنما هو اتحاد إثباتي وليس اتحادا ثبوتيا. أما أنهما ذكرا اتحادا إثباتيا فلأنه شنو؟ لأنهما عبرا عنه لحاظ الوحدة، اعتبار الوحدة نحو وحدة اعتبارية نحو ذلك من الأمور، وهذا كله إثباتي أي ذهني بغض النظر عن الخارج، والوحدة الذهنية غير منسوبة إلى الخارج ولا تصحح الحمل. وما هو ملاك أو شرط الحمل هو العبث الخارجية كالوحدة المدعاة بين الموضوع والمحمول ثبوتا أي في الخارج وفي الخلقة الأصلية للكون، إذا كان هذا هو الموضوع والمحمول فيحمل أحدهما على الآخر، نحن ذلك من الكلمات. فما هو المطلوب اساسا الوحدة الثبوتية وما هو المقترح من قبلهما رحمهم الله انما هو الوحدة الاثباتية وهي ليست ملاكا للحمل ولا تشرع للحمل. ثالثا للشيخ صاحب الفصول ان يجيب على الشيخ الاخوند قدس الله روحه لو كان مراد الشيخ الاخوند التفسير الذي فسروه وهو انه بل يصبح الموضوع جزءا والمحمول جزءا وحمل الجزء على الجزء غير ممكن، اذا فالحمل غير ممكن. اذا كان هذا هو مراد الشيخ الاخوند اذا يمكن ان يقول الشيخ صاحب الفصول ان اعتبار الوحدة الذي اقترحه واعتبره رحمة الله عليه انما هو في تلك الحصة من الجزئين، لان الجزئين شكلين، مرة ان اعتبار الوحدة يصحح الحمل ومرة ان اعتبار الوحدة لا يصحح الحمل. ففي المورد الذي يكون اعتبار الوحدة مصححا للحمل نعتبر الوحدة ونصحح بها الحمل، وهذا بخلاف الامثلة التي ذكروها كالسكر والخل ونحو ذلك. لا، تلك اعتبار وحدة لا تصحح الحمل في تلك الحصة من الأجزاء، وأما هذه الحصة فتصحح الحمل. وتقريبه أيضا من ناحية ذهنية أن نقول أن هذه الوحدة ليست بين أمرين تكوينيين من قبيل السكر والخل، وإنما بين موضوع ومحمول، ففرض المحمول كونه محمولا، إذن ففرض الوحدة لكن تصحح الحمل، وإلا كان على خلف كونه محمولا، لأن الوحدة إنما هي ليس بين الذاتين وإنما هي بين الموضوع والمحمول. فما دام الأمر هكذا إذن فالوحدة لابد أن تكون مصححة للحمد. إلا أن هذا ليس جوابا صالحا، ربما ينبغي الالتفات إلى أنه ليس جوابا صالحا، لأن الوحدة التي توخاها الشيخ صاحب الفصول هي الوحدة بين الذاتين وليس بين الموضوع والمحمول بعنوان كونهما موضوعا ومحمولا، لأن هذه الوحدة التي قلناها الآن وهي الوحدة مع المحمول بصفته محمولا هي وحدة في طول الحمل، و الوحدة التي اقترحها الشيخ صاحب الفصول هي وحدة في المرتبة السابقة عن الحمل، يكون الحمل في طولها وحدة مصححة للحمل، أي سبب للحمل، أي مرتبتها سابقة على الحمل حتى تصحح في المرتبة السابقة عن الحمل. ليس المحمول محمولا، ليس متعنونا بعنوان كونه محمولا بطبيعة الحال، وإنما تكون وحدة بين الذاتين وليس بين الموضوع بصفته موضوعا والمحمول بصفته محمولا. وهذه الوحدة المتأخرة رتبة لا تنفع في الحمل بطبيعة الحال، لأنها متأخرة رتبة في نفس تأخرها الرتبي، بمعنى أن شيئا ما متأخر يكون مؤثرا في شيء متقدم، هذا ايضا مستحيل، بل واذا كان مستحيلا لم ينفع اعتباره، وانما اعتباره اعتبار الوحدة بين الذاتين، والوحدة بين الذاتين يرد عليهما الاشكالات الشاطعة. هذا هو حاصل الاشكال الثبوتي للشيخ الاخوند مع محاولة مناقشة. يبقى إشكال إثباتي لغوي في الحقيقة قدمه الشيخ الأخوند على الشيخ صاحب الفصول، وهو إشكال وارد. وعاقله حسب فهمي بغض النظر عن كلام الكفاية ان هذا الاعتبار في الوحدة امر غير عرفي، امر غير عرفي بدليل ما ذكره طبعا الشيخ الاخر قدس الله روحه من ان الموضوع والمحمول يلحظان عرفا بذاتيهما لا بصفتهما جزئين من كل. هو الذي تكلم هذا الكل الذي تكلم عنه شيخ صاحب الخصوص، الامر ليس كذلك، وانما ذات هذا هو ذات هذا، ذات زيد هو عالم، اي هذا المفهوم هو هو مع ذات المفهوم، هذا هو بغض النظر عن لوجود كل مجموعي يضم بل زيدا والعالم، هذا امر غير عرفي وغير ملحوظ عرفا. فاذا كان غير ملحوظ عرفا وطبعا الدقة لا تنفع في الموارد اللغوية، وإنما دائما نأخذ اللغة من أبناء اللغة لا من العقل والاحتمالات الدقية والغير العقلائية. فإذا كان المطلب هكذا إذن فهذا الوجه لا يكون تاما عقلا بل عرفا وعقلائيا، وإن كان لعله تام عقلا إذا تنزلنا على الوجوه سابقا. في بطبيعة الحال كلمة أخيرة أيضا في هذا الفصل من المشتق، وهو شنو؟ وهو أننا عرفنا إلى الآن على أن كلمات الشيخ صاحب الفصول إنما هي بناء على البساطة، أي القول ببساطة المشتق، وأن معناه معنى الحدث المصدري. وأما إذا قلنا بأن المشتق مركب فلا إشكال في جواز الحامل، وبه نستغني عن نظرية الشيخ صاحب الفصول وسواها من النظريات التي قالها المتأخرون من قبيل الله بشرطية وغير ذلك. الآن إن شاء الله إذا بقيت الحياة لقد طالعوا هذا الفصل الذي يخص صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى، من أنه كيف يمكن حمل الأسماء على الذات فنقول الله عالم والله رحيم وكريم ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا.